السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن ما قبل قليل أننا سنتكلم عن بعض المسائل والأحكام والفوائد حول شوال، فسيتم الكلام باختصار حيث أن الكلام قد يتوسع كثيرا، لكن نترك هذا المجال والتوسع لما يراه الإخوة من مداخلاتهم واستفساراتهم وتوضيحاتهم بعد الدرس إن شاء الله عز وجل. الفائدة الأولى والمسألة الأولى، أقول المسألة الأولى وهي تفضيل بعض الأزمان على بعض، وهذا التفضيل الذي فضله الله سبحانه وتعالى بعض الناس على بعض، قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى خلق الاماكن واختار بعضها وفضلها على بعض، كاختياره لمكه وشرفها الله سبحانه وتعالى وفضلها على باقي البقاع، وكذلك عرفه واختيارها وهي من الحل، واختيارها على باقي الامور مما خلق الله تعالى من الجبال والاماكن. وكذلك خلق الله الازمان واختار من أزمان التي خلقها الله سبحانه وتعالى بعضها وشرفها ببعض الأشياء والفضائل والكرم والجود منه سبحانه وتعالى. فلا شك ولا ريب أن شهر رمضان من الأزمان التي خلقها الله سبحانه وتعالى وفضلها على سائر الشهور، وكذلك بما فيها ليلة القدر وهي خير من غيرها من الليالي، وكذلك جعل العشر الأواخر من رمضان غير العشر الأواخر والأوائل، وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى الأزمان كما قلنا وفضل بعضها بمزيد من الكرم والجود والفضل. يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وكذلك الساعة الأخيرة الثلث الأخير من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى فيه ويسأل أو ويقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستأثر فأعطيه له. ولا شك أن هذا الزمان زمان مشرف شرفه الله سبحانه وتعالى على باقي الأزمان. فإذا هذه الأيام والأزمنة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقف عليها الإنسان، لأن هذا الإنسان حقيقة يعرض فيها قصر عمره. فمعروف أن هذه الأمة أعمارها قصيرة بالنسبة للأمم السابقة، فيعوض الإنسان بهذه الأزمنة المباركة والأمكنة المباركة يعوض فيها قصر عمره. فالصلاة في مكة 100,000 صلاة، ولا شك أن هذا أمر كبير وعظيم، ذلك ليلة القدر خير من 1,000 شهر. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يسعد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة فإنه يعوض كثر عمره بمثل هذه من الذي تفضل الله سبحانه وتعالى بها بجود وفضل، وكذلك الأمثلة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها فضلا زائدا وكرما عظيما منه سبحانه وتعالى. والشاهد في شوال أن الله سبحانه وتعالى يوم عاشوراء من الأزمنة المباركة وجعل المفضل المختصة، وكذلك يوم عرفة، وكذلك الاثنين والخميس يعلم الله فيهم أعمال، وكذلك ستة من شوال. فستة من شوال هذه اختصها الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل، وسيأتي فضلها وما فيها من زيادة فضل منه سبحانه وتعالى بعد قليل إن شاء الله. المثل الثاني هي شوال، هذا الشهر وقع ابن المنذور رحمه الله تعالى ان شوال من اسماء الشهور، وهو شهر معروف وياتي بعد وهو بعد رمضان، وهو اول اشهر الحج، وسمي شوال بهذا الاسم من تشويل لبن الابل، وهو وقت توليه اللبن واجباره، وكذلك قيل ان هذا حال الابل في اشتداد الحر وقراء الرطب. فاذا شوال هو احد الاشهر السنه القمريه العربيه، وهو يلي رمضان، وهو شهر عيد الفطر، وهو اول اشهر الحج المذكوره في قوله سبحانه وتعالى: الحج اشهر معلومات. اذا شهر شوال سمي بهذا الاسم من تشويل لبن الابل، يعني توليه اجباره، فعندما يولي هذا اللبن الزر أن سمي شوالا بهذه المناسبة، وهو أحد أشهر السنة العربية القمرية، وهو يلي شهر رمضان، وهو شهر عيد الفطر، وهو أول أشهر الحج. وأشهر الحج بالمناسبة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. المهم أنه أحد أشهر الحج المذكورة في قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة، وانتبه للفظ الصحيح ذو القعدة بفتح القاف وذو الحجة. فالعربية لها كثير من المناسبات. المحرم مثلا سمي بهذا لأنه حد الأشهر حرم عند العرب. محرم أحد الأشهر الحرم عند العرب. وصفر سمي بهذا لأن ديار العرب كانت تخلو من أهلها في هذا الشهر، فقد كانوا يخرجون إلى الحرب بعد شهر محرم، وسمي صفر بهذا الأشهر بهذا الاسم، أن ديار العرب كانت تخلو من أهلها في هذا الشهر لأنهم يخرجون إلى الحرب بعد شهر محرم الذي حرم عليهم فيه القتال. ربيع أول وربيع الآخر سمي بذلك لوقوعهما في الربيع. وصالح الأولى وجمادى الآخرة، جمادى الأولى وجمادى الآخرة سمي بذلك لأنهما يأتيان في الشتاء حيث يتجمد الماء. فإذا صفر لأن العرب كانت تخلو من الديار، أصفرت الدار إذا خلت، ومحرم لأنه من أشهر الحرم، وربيع الأول وربيع الآخر لوقوعهما في شهر الربيع، والجمادى الأولى وجمادى الآخرة لأنهما يأتيان في الشتاء حيث يتجمد. ورجب سمي بذلك لأن العرب كانت تعظمه بترك القتال، وشعبان كانت العرب تتشعب للحرب والإغارات لأنهم يتركون القتال في شهر رجب، فسمي شعبان بهذا الاسم لأن القبائل كانت تتشعب للحرب والإغارة لأنهم يتركونه في شهر رجب الذي هو من الأشهر الحرم. ورمضان اشتق كلمة الرمضاء لوقوعه في وقت اشتداد الحرب. والقعدة سمي لذلك إذا العرب كانت تقعد فيه عن القتال، لأن العرب كانت تقعد فيه عن القتال، والحجة لأن العرب كانت تحج فيه. هذا يعني اختصار تناسبة الأسماء للأشهر العربية. طبعا قلنا أن شوال من أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. كما هو معروف وواضح في قوله سبحانه وتعالى أن حج أشهر معلومات، فمن أراد أن يحج متمتعا فليحج في هذه الأشهر ويوقع عمرته فيها، فإن أوقع عمرته فيها وأدخل عليها الحج فيكون حج متمتعا. أما بالنسبة للمسألة الأخرى وهي رؤية هلال شوال وبقية الشهور، فذهب جمهور الفقهاء كاشتراط رؤية أدلين في هلال شوال، ذهب جمهور الفقهاء كاشتراط رؤية أدلين في هلال شوال. وأما هلال رمضان فيكتفى بواحد، فقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى هلال شوال، لا رأى هلال رمضان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام شهر رمضان. وهناك بعض التفصيلات يمكن الرجوع إليها على مذهب الشافعية، أنهم يرون أن المرأة لا تقبل وحده، طبعا ولم تقبل شهادته، فإن على أن يصوم ولا يحل له الإفطار. هذا الذي كان يراه الشيخ النعيم رحمه الله تعالى. وصحيح الله تعالى أعلم أن رأى هذا الجوال فإنه يلزمه الصوم، يلزمه الإفطار، لكن لا يفطر علنا بل يفطر سرا، يفطر سرا، فإنه ثبت شعن عنده وحده أنه عيد وأنه شوال، فليس له وجه في أن يصوم. والذي يرى هلال شوال وهو الإخوة يتعلق به أمران، أمر رؤية وأمر شهادة، فهو بالنسبة لكونه رأى هلال شوال لا يصوم لأنه هذا يوم عيد بالنسبة له، وبالنسبة لكون لا يصوم على رؤية لا يصوم على رؤية واحد منهم بل لا بد أن يراه اثنان كما ذكرنا قبل قليل. من صامه وحده من رآه وحده فإن له أن يصوم، فإن عليه أن يفطر عفوا، فإن عليه أن يفطر لأنه تعلق برؤيته حكم شرعي وهو أن هذا اليوم يوم عيد. وأما بالنسبة لبعض الناس فإن الله سبحانه وتعالى قد علق في إفطارهم برؤية اثنين، وهما وهنا نراه إلا واحد، فطالما رأه واحد فإنه يقر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى سرا، والناس لا يلزمون بصيام برؤية واحد بل لا بد من رؤية اثنين عدلين كما سبق أن ذكر. هذا ما يتعلق بالنسبة لمن رأى قال شوال وحده. وهناك مسألة مهمة أيضا من مباحث هذا الدرس وأيضا باختصار، وهو خطأ شائع بين الناس أنهم يقولون اليوم الثاني من عيد الفطر واليوم الثالث من عيد الفطر، وكل هذا خطأ. الصواب أن عيد الفطر هو يوم واحد فقط، وهو اليوم الأول من شوال. اليوم الأول من شوال، هذا بالنسبة لهذا المبحث، وهو أن عيد الفطر هو يوم واحد فقط وهو اليوم الأول من شوال. وأما مشهورة عند الناس أن عيد الفطر 3 أيام فهذا مجرد عرف وليس له وجه في الشرع ولا يترتب أي حكم شرعي، ولعله لو علمت بعض الدول والوزارات والشركات لما عطلت الناس إلى يوم واحد فلن نفطن الناس على مثل هذا الحكم الشرعي. لكن من حيث الشرع نقول إن يوم العيد هو يوم الأول فقط من شوال، ولهذا قال البخاري رحمه الله باب صوم يوم الفطر، ثم روى عن أبي سعيد الخدري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. ولذلك نرى أنه يجوز أن يصوم الإنسان من شوال اليوم الثاني واليوم الثالث، ولو كانت أيام عيد لما جاز أن يصوم الإنسان في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. إذن عيد الفطر هو يوم واحد وهو اليوم الأول من شوال، وأما اليوم الثاني والثالث ما فوق فهذه الأيام ليست من أيام العيد بل هي من أيام شوال، ويجوز أن يصوم الإنسان فيها. الفطر هو يوم الأول فقط. المسألة الأخرى الاعتكاف في شوال، هل الاعتكاف في شوال؟ نعم يجوز الاعتكاف في شوال، بل يجوز الاعتكاف في أي وقت من أوقات السنة، لكن أفضل الاعتكاف ما كان في رمضان، وأفضل الاعتكاف في رمضان ما كان في 10 الأواخر منه اقتداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتكاف جائز في كل وقت السنة، وأفضل أوقات الاعتكاف في السنة ما كان في رمضان، وأفضل الاعتكاف أو كان الاعتكاف في رمضان ما كان في 10 الأواخر منه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. إلا أنه أيضا اعتكف في شوال في بعض السنوات لأنه كان قد ترك الاعتكاف في رمضان بسبب نسائه وكثرة اعتكافهن وغيرتهن في الاعتكاف، فترك الاعتكاف في رمضان واعتكف في شوال في بعض السنوات. فإذا يجوز الاعتكاف في شوال، وقد اعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل منه ما كان في رمضان، لكن يشهد فلما تجد في شوال لأنه كان إذا جاء بعبادة أثبتها صلى الله عليه وسلم، فما أحب أن تذهب عليه ما ذهبت عليه في رمضان فعولها في الاعتكاف في شوال. مثل أخرى في شوال فائدة أخرى، وهي ما كان يعتقده الجاهليون قديما ولا زال الناس تعتقده كثيرا منهم في هذا الزمان، وهو أنهم يتشاءمون في الزواج في شوال، يتشاءمون من الزواج في شوال. ويعتقد بعض الناس أن من تزوج بين الإيدي أو في شوال فإنه سيؤدي هذه إلى الموت، ومنهم من يعتقد أنه سيفشى زواجه. هذا الأمر وهو تشاؤم من الزواج في شوال أمر باطل ومخالف لشرع الله سبحانه وتعالى من عدة جوانب. الجانب الأول الاعتقاد بالموت في هذه الفترة، فمن أين له أنه سيموت في هذه الفترة والموت والحياة لله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرسل وما تدرسل بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الأشياء وهي حياة الإنسان وموته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقاد الناس أو بعض الناس أنه سيموت هذا الوقت هذا اعتقاد باطل، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يقال هذا الكلام لأن هذا الاعتقاد فاسد وتقدير الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنا في هذا الاعتقاد أدحن في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قدر المقادير وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. عائشة رضي الله تعالى عنها قد ردت على هذه الخرافة ردا عمليا وقوليا، أما رد النبي صلى الله عليه وسلم العملي على هذه الخرافة فإنه تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها في شوال، رد عمليا زواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في شوال، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ومن أبيه في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى قدره مني. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحب أن تدخل نساءها في شوال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال فنجح في شوال، وكذلك كانت أسعد الناس حظا به صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال ابن رحمه الله تعالى في زواج في حديث عائشة رضي الله عنها فيه استحباب التزويج والدخول في شوال، فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه وسدلوا بهذا الحديث، هذا كلام النووي. وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله هذا في شوال، فهذا كلام التزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية كانوا يتضيرون بذلك بما في اسم شوال من الإشالة والرفع، كما سبق أن ذكرنا أنه كانت ترتفع الإبل وتزول وتجذر، هذا إن شوال، فهذا كلام النووي رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل المعلقة في شهر شوال مسائل وفوائد وأحكام العمرة في أشهر الحج، تجوز العمرة في أشهر الحج من غير خلاف بين العلماء، ولا فرق في ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك، سواء أراد أن يدخل عليها الحج فيحج متمتعا أو أراد أن يعتمر فيرجع إلى بلده فلا بأس في ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 مرات وكلهن في شهر ذو القعدة، بخلاف ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وإنه قد اعتمر في الرجب، فرد عليه عائشة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، العمرة الأولى الحديبية في ذو القعدة، والعمرة الثانية هي العام التي بعده وهي عمرة القضية أو القضاء، والعمرة الثالثة هي من الجعرانة حيث قسم غناء حنين في ذو القعدة، والعمرة الأخيرة هي مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا 4 عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذو القعدة، الأولى الحديبية، الثانية العام الذي بعده، والثالثة الجعرانة، والرابعة كانت مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها كما ترون وتسمعون كانت في أشهر الحج. المسألة الأخرى في شهر شوال وهي بدعة شوال قديما وحديثا، وهي بدعة عيد الأبرار، وهذه الأمور المحدثة البدعة في شهر شوال، وهي بدعة عيد الأبرار وهو اليوم الثامن من شوال، هذه بدعة موجودة إلى هذا الزمان وإلى هذا اليوم ونسمع ونراها في هذه الأيام، وقد تكون البلدان أكثر منها وضوحا في البلدان في بلدان أخرى. فبعد أن يتم الناس صوم شهر رمضان يفطروا اليوم الأول من شهر شوال ويوم العيد، ثم يبدون في صيام 6 أيام الأول من شهر شوال، وفي اليوم الثامن يجعلونه عيدا يسموه يوم الأبرار، عيد الأبرار، هذا موجود الآن، ويسمون اليوم الذي يدهون فيه توديع ودع رمضان بصيام 6 من شوال، ويعيد بعضهم على بعض يوم الثامن من شوال. السبب أنهم انتهوا شهر رمضان يقروا اليوم الأول من شهر شوال ويوم العيد، ثم يدعون في صيام 6 أيام الأول من شهر شوال، وفي اليوم الثامن يجعلونه عيدا يسمونه يوم الأبرار، عيد الأبرار، هذا موجود الآن، ويسمون اليوم الذي يدهون فيه توديع، ودعوا رمضان بصيام ستة من شوال، ويعيد بعضهم على بعض يوم الثامن من شوال. السبب أنهم انتهوا رمضان ثم ارتاحوا في اليوم الأول وهو يوم شوال، ويعيد بعضهم على بعض يوم الثامن من شوال. إذا انتهينا من عيد الأبرار، ما يسمى عيد الأبرار، وقلنا له أبرار وله فجار. نأتي إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الشهر، وهي فضل صيام ستة أو ست من شوال. يشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت الصيام الدهر. والفترة ذلك تجلس صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي رواية: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، الصيام ستة أيام. هنا قاعدة مهمة جدا أرجو الانتباه إليها يا أخوة، أرجو الانتباه لهذا الفضل. ما الذي يتعلق بصيام ستة أيام من شوال من فضل؟ الذي يتعلق بصيام ستة أيام من الفضل أن الله سبحانه وتعالى يجعل أو يكتب صيام سنة كان فرضا. الذي يصوم ستة أيام من شوال نافلة يكتب له الله سبحانه وتعالى بها شهران، يكتب له بها سبحانه وتعالى شهرين فريضة، فيصبح كأنما صام رمضان وصام أيضا بالإضافة إليه الشهرين فرضا، فيصبح كأنما صام سنة فرضا. واضح؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان كصيام الدهر فرضا، يعني كان كصيام سنة فرضا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، فلاحظ أن الثلاث أيام هي نفل، فإذا صام الإنسان ثلاث أيام نفل من كل شهر يضاعف الله له هذه الحسنة بعشر أمثالها، فلو صام أيام من كل شهر كان فكأنه صام الشهر كله، فيضاعف الله تعالى الأشهر كلها، فإنه يكتب له أجر صيام سنة لكن نفلا، بخلاف حديث أبي الأنصاري فإنه من صام رمضان فإنه يضاعفه الله له سبحانه وتعالى عشرة أشهر، فإذا صام ستة أيام كان كتمام السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيضاعف له رمضان إلى 12 شهرا بشرط أن يصوم ستة أيام بعد شهر رمضان. وهذا الفهم للحديث هو الذي ينبغي أن يقال، وعليه يفهم مسألة مهمة جدا تدخل الناس ويسأل عنها كثيرا، وهي: هل يجوز للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان؟ الجواب: لا، طبعا لا يجوز، فإنه لا يأخذ الأجر الذي ترتب على هذا الأمر إلا بعد أن يصوم رمضان كاملا أو يصوم رمضان مع قضائه حتى يسبق عليه الحديث، وإلا لا يسبق الحديث على إنسان صام مثلا 20 يوم من رمضان ثم 6 أيام من شوال، فكيف يعرف الله سبحانه وتعالى ال 20 يوم إلى 10 أشهر؟ فإذا من أراد أن يحصل الأجر فعليه صيام رمضان كاملا أو مع قضائه، حتى إذا ضاعف الله له الأجر يضاعفه له إلى 10 أشهر، ثم يتم الستة أيام بعده حتى يتم الشهرين مع الاثنى عشر شهرا، فيصبح مجموعا فيصوم عشرة فيصوم ستة أيام ويضاعف الله سبحانه على ستة أيام إلى شهرين حتى يتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه المسألة هي المسألة التي يسأل عنها دائما الإنسان، والحديث واضح: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. من صام رمضان ثم، لاحظ، فالحديث يشترط أن يصوم الإنسان رمضان أولا، واضح؟ فالحديث يشترط أن يصوم رمضان أولا، فعليه أن يتم رمضان أولا ثم يتبعه بست من شوال. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها أو لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل قيام شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال. وعلى هذا نقول لمن عليه قضاء: صوم القضاء أولا ثم صوم ستة أيام من شوال. وغثت أيضا اللجنة الدائمة ولغيرهم من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هناك إشكال مهم في الحديث السابق وهو كان كفيات الدهر، وهو هذا الإشكال: كيف نجيب عن حديث من صام رمضان ثم تعود سنة من شوال كان كصيام الدهر، وحديث صيام ثلاث أيام من كل شهر كان كصيام الدهر؟ كيف نوفق بين مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ كيف نوفق بين ما جاء في الحديثين السابقين وهو أنه كان كصيام الدهر مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ الجواب ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام من أجل إدراك ثواب صيام الدهر، وفرق بين صوم الفعلي والصوم الحكمي، وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي، يعني أن الإنسان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يباشر وأن يفعل صوم الدهر، هذا هو الذي ينهى عنه الإنسان، وأما الذي يأخذ أجر صوم الدهر هذا ليس هو المقصود في الحديث، إنما هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة أن يعطيك الله تعالى أجر صيام الدهر، لكن الصوم نفسه صوم الدهر المباشر له الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في كل يوم، هذا هو الذي ينهى عنه صيام الدهر. أما أن يعطيك الله سبحانه وتعالى أجر صيام الدهر فهذا فضل منه ورحمة. تفرق بين الصوم الفعلي للدهر وهو منهي عنه، وبين الصوم الحكمي وهو الذي يعطيه الله تعالى ما يشاء من عباده. وهذا ممكن أن يقال عليه أو يقال مثله، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، ومع هذا قد يأخذ الإنسان أجر قراءة القرآن في كل لحظة أو في كل ساعة أو في كل دقيقة، وهو عندما يقرأ مثلا قل هو الله أحد ثلاث مرات فإنه يأخذ أجر قراءة القرآن كامل، فهذا لا يقال انه قد باشر فعلا قراءة القرآن، وان كان قد حصل اجر قراءة القرآن كاملا. كذلك مثال اخر وهو ان الانسان ينهى عن انه يقوم الليل كاملا، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مصارى فأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فقد يحصل الإنسان إذن أجر قيام الليل جميعا، وإن كان ليس من السنة أن يقوم الليل جميعا بل ليس بهدي صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك فرق بين أن يباشر الفعل وقد يكون منهيا عنه، وبين أن يأخذ أجر هذا الفعل كاملا. وأعطيناكم مثالين: قراءة القرآن في أقل من ثلاث ينهى عنها لكن قد يحصل الإنسان أجر قراءة القرآن كاملا، والأمر الثاني قيام الليل كله ليس من السنة لكن قد يحصل الإنسان في كل ليلة أجر قيام الليل جميعا لأن يصلي أقل من ثلاث ينهى عنها لكن قد يحصل الإنسان أجر قراءة القرآن كاملا والأمر الثاني قيام الليل كله ليس من السنة لكن قد يحصل الإنسان في كل ليلة أجر قيام الليل جميعا لأن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، فإن صلى العشاء في جماعة فأخذ نصف الليل، وإن صلى الفجر في جماعة أخذ النصف الثاني، فكتب أجر قيام ست أيام، فكتب قيام الليل كله. طيب ما حكم صيام ست أيام شوال؟ نقول الجواب: هو سنة مستحبة وليس واجب، سنة مستحبة وليس بواجب. طيب ما الجواب على ما قاله بعض العلماء من كراهة صيام ستة أيام من شوال وهم المالكية؟ الجواب: أن من علم حج على من لم يعلم، قال علماء الأجزاء ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذاك صيام الدهر. قالوا: هذا الحديث صحيح، يدل على أن قيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث لما يعلل به بعض علماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان. ما هي الأعذار الذين قالوا بكراهة صوم ستة أيام من شوال؟ لهم ثلاث أعذار اكتبوها. العذر الأول: قالوا نكره هذه الأيام أن نصومها لخشية اعتقاد جاهل أنها من رمضان، خشية إعتقاد الجاهل أنها من رمضان. الأمر الثاني قالوا نكره هذه الصيام 6 أيام من شوال خوفا من ظن الجهال أنها واجبة. الأمر الثالث أنهم قالوا لم يبلغ عن أحد ممن سبقنا أنه طعمها. هذا كله غير صحيح. اعتقاد الجاهل أنها من رمضان هذا لا يهمنا نحن. نحن نعرف أنه ليس من رمضان، رمضان ينتهي عند هلال شوال، وأن اعتقادهم أنها واجبة فغير صحيح. من لو كان هذا الباب سنفتحه سنلغي جميع سنن الرواتب والنوافل لهذا، فهذا خطأ. ثم يعني قد ترك بعض السنوات لكن أن تترك بالكلية ويقال بالعهد الكلية هذا خطأ، هذا غير صحيح. إذن قولهم إن نخش أنا أعتقد الجهل أنها رمضان هذا ليس غير، وقوله إننا نخاف أن يردنها واجب أيضا غير عذر، لأن هناك يوم عيد يفصل بينهما ولا يعتقد إنسان أنها واجبة، ثم لو اعتقد فيرد على اعتقاده هو، أي لا يرد على المسألة نفسها إنما يرد عليه هو ويبين له خطأ اعتقاده هو. أما قوله بأنه لم يبلغنا عن أحد من سبقنا أنه صام فنقول هذا خطأ، بل ثبت أنه صام فحاره والتابعون، ثم يكفي أنه تبر الحديث في ذلك في صحيح مسلم، وكما قال علماء اللجنة فإنه من البنود وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم. فتى يبدأ الصائم متى؟ يوم 6 أيام في شوال. سبق أن ذكرنا أن اليوم الأول هو يوم عيد، فيبدأ المسلم الذي يريد يوم 6 أيام شوال في اليوم الثاني من أيام شوال. هل يلزم أن يصوم الإنسان 6 أيام شوال في كل سنة؟ بعض الناس يقول إن يقول 6 أيام من شوال يهمه أن يصومها في كل سنة، هذا خطأ. العلماء اللجنة دائما صيام 6 أيام من شوال بعد العيد يوم بعد يوم عيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يعلم من ترك صيامها. طيب هل يشترط التتابع في صيام 6 أيام من شوال؟ لا يشترط التتابع فيها، فلو صامها متفرقة أو متتابعة فلا بأس، لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن يبادر الإنسان بفعلها، لأنه كلما بادر كان أفضل. فالله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال موسى وعجلت إليك ربي لتبا. فقد يحصل مع الإنسان آفات وتأخير غرض أو سفر، أو مع المرأة حيض أو نفاس أو نفاس أو غير ذلك من الأشياء، فتقعد الإنسان عن الصيام. فلذلك لما كان أسرع كلما كان أفضل، كلما كان أسرع كلما كان أفضل. هذا البداية فقط، وليس من كون أن التتابع أفضل لذاته، إنما أفضل لما يصيب الإنسان من أشياء وآفات تمنعه من الصيام في غير أشياء. فلذلك لما كان أسرع كلما كان أفضل، كلما كان أسرع كلما كان أفضل. من هذا البداية فقط، وليس من كون أن التتابع أفضل لذاته، إنما أفضل لما يصيب الإنسان من أشياء وآفات تمنعه من الصيام في غير أشهر. طيب هل يجمع الإنسان بين ليلة القضاء وصيام 6 أيام من شوال؟ الجواب لا، لا يمكن أن يجمع الإنسان بين ليلة القضاء وصيام 6 أيام من شوال. وعندما يفهم الإنسان الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل، عندما يفهم الإنسان الحديث يعلم أنه لا يجوز أن يقال بأنه يجوز أن يجمع الإنسان بين نية القضاء وصيام 6 أيام من شوال. لماذا؟ لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يصوم الإنسان ما مجموعه 36 يوما، فلا بد أن يصوم الإنسان رمضان كاملا 36 يوم مثلا، وستة من شوال فيصير مجموع 36 يوما. أما 24 يوم وعليه 6 أيام مثلا قضاء فجمعها مع شوال فالمجموع 30 يوم، فأين تمام السنة؟ وكيف يضع الله سبحانه وتعالى هذه 30 يوم إلى 12 رمضان؟ الجواب أن الإنسان لا يحل له أن يجمع بين نيتي القضاء وصيام 6 أيام من شوال، وأن من فعل ذلك فإن لا يأخذ الأجر المترتب عليه. فإذا صام بنية 6 من شوال لا تقع مقام القضاء، وإن صام نية قضاء فإنه لا يأخذ أجر 6 أيام من شوال. فليحذر الإنسان عندما يجمع، نقول له لا تجمع فإنك لو جمعت حرمت الأجر. وننبهه على أمرين: إذا نوى بهذه الأيام القضاء ومعه 6 شوال تبع، فنقول له نوع 36 يوما. أما 24 يوم وعليه 6 أيام مثلا قضاء
فجمعها مع شوال فالمجموع 30 يوم. فأين تمام السنة؟ وكيف يضاعف الله سبحانه وتعالى هذه 30 يوم إلى 12 رمضان؟ الجواب أن الإنسان لا يحل له أن يجمع بين نيتي القضاء وصية 6 أيام من شوال، وأن من فعل ذلك فإنه لا يأخذ الأجر المترتب عليه، فإذا صام بنية 6 من شوال لا تقع مقام القضاء، وإن صام نية قضاء فإنه لا يأخذ أجر 6 أيام من شوال. فليحذر الإنسان عندما يجمع نقول له لا تجمع، فإنك لو جمعت حرمت الأجر. وننبهه على أمرين: إذا نوى بهذه الأيام القضاء ومعه 6 شوال تبع، فنقول له وقع صومك عن القضاء ولن يقع مكانها شوال، لأن شوال سنة والقضاء واجب. وإذا نواها 6 من شوال وقال يدخل معها القضاء، تقول لا يغنيك ذلك عن القضاء، فالقضاء واجب ولا بد له من نية خاصة مستقلة، ولا يجزئك أن تصوم 6 أيام من شوال، فإنه لا أجر لك عليه حتى تصوم، بارك الله، حتى تصوم 6 أيام من شوال بعد قضاء رمضان كاملا. والكلام في هذا طويل، ولي مقال فيها خاص في الصفحة لعله يضع بعض الإخوة، وهو جمع النيات. أيضا من المسائل المتعلقة في صيام 6 أيام من شوال تنبيه للمرأة أن صيام 6 أيام من شوال هو صوم تطوع، صوم تطوع ويجب فيه الإذن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وبعدها شاهد إلا بإذنه. فلا يجوز المرأة تصوم إلا بإذن الزوج، ولد من إذن الزوج، وإلا كان هذا صوم صوما في غير محله وهي آثمة عليه، ولها الأجر إن شاء الله، لكنها آثمة لأنها صامت في غير إذن زوجها. هذا إذا زوجها كان شاهدا يعني حاضرا، أما إذا كان متأثرا أو متزوج بسنتين أو 3 أو أكثر وليس هذا يومها، فلها أن تصوم حتى لو كان غير إذن. طيب هل يصوم الإنسان، هل يجمع بين 100 الأيام البيض و6 من شوال؟ هنا مسألة مختلفة يا أخوة، المسألة هنا مختلفة عن مسألة سابقة. هل يجمع الإنسان بين 100 صيام أيام البيض و6 من شوال؟ لحظ، 6 من شوال نافلة، لحظ، 6 من شوال نافلة، 6 أيام من شوال نافلة، والأيام البيض أيضا نافلة. فهنا قال الشيخ المندب رحمه حفظه الله تعالى يقول: سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه المسألة فأجاب بأنه يرجى له ذلك، لأنه يصدق أنه صامت كما يصدق أنه صامت، وفضل الله واسع. وعن المرأة نفسها قال: أجابني قلت الشيخ مرهين، نعم، يقول الشيخ إذا صام 6 أيام من شوال سقطت عنه البيض، سواء صامها عن البيض أو قبل أو بعد، لأنه يصدق عليها أنه صام 3 أيام من كل من الشهر. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. قال الشيخ: وهي من جنس سقوط تحيث المسجد بالراتبة، فلو دخل المسجد وصلى السنة الراتبة فقطت عنه تحية المسجد. إذن الجواب إننا نقول هناك حديث: من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. هل يصدق على من صام 6 أيام من شوال هل يصدق على هذا الحديث؟ الجواب نعم. فالحديث يقول إن الإنسان إذا صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، فيضاعف الله له سبحانه وتعالى 6 أيام من شوال، يضاعفها إلى شهرين فرضين، إلى شهرين فرضا، ويضاعف له كذلك 3 أيام نفسها من شوال، يضاعفها إلى شهرا كاملا نافلة، وهذا فضل الله تعالى واسع، ولا حرج إن شاء الله على من صام 6 من شوال أن يأخذ الأجرين، وإن شاء الله يأخذ الأجرين، أجر 6 أيام من شوال وأجر صيام الأيام البيض. هل تلزم النية من الليل في صيام 6 شوال؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ذهب الجمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط تبييت النية في صوم التطوع، ولكن ذهب المالكية إلى وجوب نية من الليل. وعند التأمل في الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا يكون الإنسان صائما، اشترط أن لا يكون الإنسان النهار إلا بنية من الليل، والظاهر أن الحديث عام، فقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام بالليل فلا قيام له، الظاهر أنه يشبع من الفضاء والنافلة. وأما ما جاء في بعض الحديث أنه قال هل عندكم شيء، قلنا لا، قال إني صائم، فتفيه أنه ما نوى، بل فيه أنه مخير في النهار، إن شاء صام وإن شاء أكمل، إن شاء أقر وإن شاء أكمل صيامه. وخاصة أن الله سبحانه وتعالى يا أخوة قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ومعروف أن الصوم يبدأ الفجر وينتهي عند المغرب. وأما من يأتي في الظهر يستيقظ من نومه الظهر أو العصر أو قبل المغرب بساعة ويقول أنا صائم باقي ساعة المغرب، فهذا لا يعرف أنه صائم، النائم لا يعرف صائما، أما لو لاغى بنية الصوم فيسمى صائما، فلا يعرف صوم لمدة ساعة أو ساعتين، فلا بد أن يكون الصوم من الفجر ويستمر إلى غروب الشمس. فالظاهر والله أعلم أن الحديث عام شمس، فالظاهر والله أعلم أن الحديث عام ويشمل النفل والفرض، ولا بد من كلا، لا بد من النيه في الليل سواء كان صوم الفرض او صوم النافله. مسائل الاخيره، بعض الناس يسال يقول اذا كان رمضان 29 يوما فهل يضاعف الله له سبحانه وتعالى الاجر الى 10 اشهر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لان الشهر يكون 29 ويكون تلي الشهر يكون 29 ويكون تلي 30، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، ثم قال وهكذا 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 يعني 29، فالشهر يكون 29 ويكون 30. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة. والإمام أحمد رحمه الله والبخاري يقولان لا يستمعان كلاهما ناقص، معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وبعض العلماء يرى أن هذا النقصان نقصان في الفضيلة، يعني ولو كان 29 لكنه يؤجر من صام 30 يوما. بعض العلماء يرى أن 6 أيام من شوال تقع في غيرها من الأشهر وغيره من الأشهر، وهذا كلام خطأ، فالحديث أنه قال 6 أيام من شوال، فمن قال أن 6 أيام في طول السنة أخطأ، ولا بد الحديث واضح أنه في شوال. بعض الناس يقول إن المرأة قد تضيق عليها الأيام في شوال، فهل يحل لها أن تصوم 4 أيام مثلا من شوال ويومين من ذي القعدة؟ فنقول هذا أيضا غير صحيح، فمن أدرك 6 أيام من شوال في شوال أدرك فضل الله سبحانه وتعالى، ومن لا فإنه حرم هذا الأجر، لكن فضل الله تعالى واسع يعوضه في أشياء أخرى. والفضائل من أدرك فعلها وصفتها أدرك أجرها، ومن لم يدرك ذلك من ذلك شيء فإنه يمنع من تحصيل هذا الأجر يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى فالمرأة إذا ضاقت عليها هذه الأيام فنقول لها أضريها في أشياء أخرى، والله تعالى قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يمكن أن يحصل كل الناس هذا الأجر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فعلي المرأة إذا وقف عليها الأيام فلا بد من أن تصوم إما في شوال أو تصوم غير شوال، لكن لا تأخذ الأجر المترتب على شوال. وهذا آخر ما يمكن أن يقال في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا من الحق والصواب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، إنه على ذلك قدير. وأقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. صوم يوم السبت مع غيره يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في أسفل الحديث أنه قال لجويرية وقد رآها صامت يوم الجمعة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قالت أمين صيام غد؟ قالت لا. قال فأفطري إذا. وأيضا صح في الحديث أنه نهى أن يصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، فلا معنى أن يصوم الإنسان يوم السبت بشرط أن يصوم قبله يوم وبعده يوم، هذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وله أن يصوم يوم السبت كذلك إذا كان يوم عرفة أو يوم عاشوراء، المهم أنه لا يخص يوم السبت لذاته، أما إذا خصه لأمر خارج عنه فلا بأس، فلا بأس أن يصومه لأمر خارج عنه أو يصوم يوما معه آخر. هل أستطيع أن أصوم في شهر شوال 6 أيام؟ طبعا تستطيع، هلأ في 6 أيام
لها أجر خاص إذا صمتها بهذا العدد المعين مع رمضان فلك أجر خاص وهو صوم الدهر كما جاء في الحديث. صوم القضاء لا بد له من نية أظن عند الجميع لأنه صوم فرض واختلفوا في صوم النافلة، أما صوم القضاء فأظن عند الجميع لا بد له من نية لأنه صوم واجب، لأنه صوم واجب فلا بد له من نية، ولا يجوز الإنسان أن يفطر في صوم القضاء إلا بعذر وأما صوم النافلة فهو بالخيار إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر، وأما صوم القضاء فلا يجوز له أن يفطر إلا بإذن من الشرع. نعم ذكرنا هذا الكلام وقلنا إن من كان عليه الصيام من قضاء من رمضان فلا يبدأ بالستة أيام حتى ينتهي من قضاء رمضان، ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وخاصة من نفس من الجنس نفسه. والله أعلم. حكم من نوى الصيام ثم أكل الغداء، لو أنك نويت الصيام ثم أفطرت ناسيا فصحتين وعافية أطعمك الله وأسقاك، ولو تغديت ناسيا صحتين وعافية أطعمك الله وأسقاك، ويجوز للإنسان أن يتم صومه إذا شاء، والحديث عام يشمل الفرض والنافلة سواء كان في نافلة أو في فرض، ومن أكل أو شرب سواء كان في نافلة أو في فرض، ومن أكل أو شرب نافلة فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.